التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: وزارة البلديات والأشغال تواصل تطوير قدرات كوادرها الوظيفية، المناهج الدراسية وخطط التغيير الجديدة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين في المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: حيرة المواطن بين الاتهامات المتبادلة بالتزوير، وأوضاع المهجرين أشبه بأحوال منكوبي الكوارث الطبيعية. مع كل إعلان عن نتائج الانتخابات في هذه المحافظة أو تلك، ترتفع درجة الترقب حتى باتت تضاهي أكثر أفلام الإثارة تشويقاً. وأظهرت النتائج الأولية حتى الآن تقارب عدد الأصوات التي حصدها كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. وتشير أرقام المفوضية المستقلة للانتخابات إلى فارق مقعد واحد بين القائمتين بعد فرز وعد 83% من الأصوات، بل أن حسابات وكالة فرانس بريس يوم الخميس أعطت كتلة العراقية 90 مقعدا وائتلاف دولة القانون 89 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا. هذه الأرقام أثارت جدلا حول أداء المفوضية المستقلة للانتخابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب إن الائتلاف يطالب بإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الذي أكد هو الآخر قلق قائمته بشأن عملية الفرز والعد.
الحقيقة هناك قلق عبرت عنه الحكومة، ويكون هناك إعادة تدقيق البيانات، وهذا أمر طبيعي. المفوضية ستجري إعادة تدقيق البيانات، وأيضا ستوزع بيانات 50,000 مركز في العراق، توزعها على الكتل والكيانات السياسية من أجل أن تجري هي أيضا تجري مراجعة للبيانات الموجودة بين يديها، وبذلك تشكل تدقيقا إضافيا مطلوب.
وقال الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ إن طلب إعادة الفرز والعد لا يعني التشكيك في نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، بل تحسبا لوقوع أخطاء بشرية.
لا نعتقد ولا نظن بالمفوضية شرا، ولا نظن بأن هناك عملية تزوير، لكن هذا لا يمنع من إبداء القلق، بأننا أيضا قلقون من الأخطاء البشرية والأخطاء التي يجب أن تحدث. لذلك طلبنا من المفوضية أن تجري تدقيقا دقيقا ومراجعة دقيقة لما تم إدخاله من بيانات.
مرشح قائمة العراقية حامد المطلق من جانبه تساءل عن توقيت الدعوات المطالبة بإعادة التدقيق في عملية الفرز والعد الآن وليس من قبل.
لماذا سابقا كانوا يصمتون واليوم يقولون يجب أن يعاد النظر في حساب القوائم، لأن القائمة العراقية هي التي سبقت التي أصبحت هي السباقة في الانتخابات؟ هذا غير صحيح. يجب أن يكون هذا الموقف موقف مبدئي نابع من حقيقة أن هناك تزوير في الانتخابات منذ البداية وليس الآن. الآن أخذ يتباكون ويقول بهناك تزوير يجب أن يعاد النظر فيه.
ولاحظ مرشح القائمة العراقية حامد المطلق في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التأخير في إعلان النتائج ينال من مصداقية عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب ما يثيره هذا التأخير من شكوك لدى المواطن.
أصبح المواطن العراقي يشك من أي إجراء تتخذ المفوضية خص تأخير الانتخابات. في كل دول العالم الانتخابات خلال يوم أو يومين توزع نتائجها. ما هو السبب في تأخير هذه النتائج؟ أي مواطن مهما يكون يشك بأن هناك سبب رئيسي في تأخير النتائج وفي عرقلة ظهور النتائج.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي قال أن سبب التأخر في إعلان النتائج يعود إلى خصوصية العملية الانتخابية في العراق.
الوضع العراقي يختلف عن الحقيقة الانتخابات في العالم، لأن هناك كان هناك التصويت الإلكتروني، الآن التصويت الاعتيادي الذي هو عبارة عن صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع. وإذا علمنا أنه الحقيقة استمارة النتائج الواحدة فقط لمحطة الاقتراع تتكون من 10 صفحات، لما كان هناك عندنا لدينا 50,000 محطة اقتراع معنا هناك 500,000 صفحة اللي يتم إدخالها في الكمبيوتر. وإذا اعتبرنا هناك استمارة 501-502 معنا هناك 1,000,000 ورقة حقيقة يتم إدخالها إلى برامج ويتم التعامل معها في 4 مراحل، مرحلة A ثم مرحلة B إدخال ثاني ثم مرحلة C تدقيق ثم مرحلة D تدقيق نهاية ثم أرشفة إلكترونية. ليست هناك تصويت إلكتروني وبالتالي كما في الدول المتقدمة وبالتالي يمكن إعلان النتائج في نفس اليوم.
وأكد عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي أن عملية الفرز والعد تجري بحضور مراقبين دوليين، مشيرا في الوقت نفسه إلى تعدد عمليات الاقتراع في الانتخابات العراقية وتوخي الدقة قبل إعلان النتائج.
أنا أعتقد أنه الإجراءات التي تقوم بها المفوضية في إدخال البيانات نتائج الانتخابات مجلس النواب وإعلانها نتائج وضمن جدول زمني وتخطيط عملياتي ويشرف عليه فريق من الخبراء الدوليين. والحقيقة حرصنا في مجلس المفوضية على أن يكون هناك دقة في إعلان النتائج وقبل أن يكون هناك سرعة في الإنجاز. ولذلك أنا أعتقد كل الخطوات التي قامت بها المفوضية ابتداء من يوم الاقتراع 7/3 وحتى الآن هي خطوات مدروسة وجيدة وتسير وفق الجدول الزمني. ولكن كما تعلمون كان هناك فيها كثير من أنواع الانتخابات، هناك انتخابات للتصويت الخاص، هناك انتخابات للخارج في 16 دولة، هناك كان سجل انتخابات للمهجرين وانتخابات الاقتراع العام. وحقيقة وفق القانون الانتخابي الذي هو نظام التمثيل النسبي والقائمة مفتوحة نسبيا هو نظام معقد، وإضافة إلى أنه نظام مضاعفة عدد المرشحين وما جعل المفوضية الحقيقة أن تتخذ خطوات دقيقة في سبيل إعلان النتائج، وخصوصا أن هناك تنافس شديد ما بين الكيانات السياسية.
المحلل السياسي أسعد العبادي دعا العراقيين إلى الاطمئنان بشأن عمل المفوضية الانتخابية مبينا صعوبة التزوير بسبب الضوابط المعتمدة.
أولا يجب أن يطمئن كافة العراقيين من إثنياتهم وطوائفهم وقومياتهم وجميع المكونات العراقية سواء المكونات الشعبية أو المكونات السياسية إنه مسألة التزوير مسألة صعبة جدا للآليات المتبعة في المفوضية. يعني يكفي فقط أن تعود إلى المركز الانتخابي، يعني المحطة الانتخابية اللي تثبت بها أسماء قوائم الفائزة، أسماء المرشحين، قوائم الفائزة تعلق وتسلم نسخ إلى المفوضية وإلى المراقبين الكيانات السياسية. فهذه مسألة صعبة جدا. أما التنافس السياسي فيأخذ يعني أشكال عديدة.
وشدد المحلل السياسي أسعد العبادي على عدم وجود ما يبرر تبادل الاتهامات بالتزوير، لافتا إلى التزام الكتل السياسية بالإجراءات القانونية إذا أراد أحد هذه الكيانات أن يطعن بعمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
لا يوجد مسوغ لأن تتهم كيانات بعض البعض بالتزوير. الحديث عن التزوير هذا أعتقد شيء ليس صحيح. إذا سألت الناطقين الرسميين باسم هذه الكتل وهي كتل محترمة وكتل كريمة ستجد أنهم يدعون إلى الاحتكام إلى القانون.
ينوه مراقبون إلى أن نظام التمثيل النسبي المعتمد في العراق يستبعد تمكن أي كتلة من تأمين 130 مقعدا التي تحتاجها لتشكيل حكومة بمفردها، ومن المتوقع بعد إعلان النتائج النهائية أن تعقبها عملية مديدة وشائكة من الصفقات السياسية لتشكيل تحالفات قادرة على قيادة دفة الحكم بائتلاف متعدد الأطراف. حذرت منظمة إنسانية دولية في تقرير جديد من أن نحو نصف مليون عراقي مهجرين داخل وطنهم يعيشون في ظروف بائسة وتشكل أوضاعهم أزمة إنسانية خطيرة. وقالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين Refugees International في تقرير أصدرته عشية الذكرى السابعة لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة إن من أصل 1.5 مليون عراقي اضطروا إلى النزوح عن مناطق سكنهم في عامي 2006 و2007 هناك 500,000 يعيشون في أكواخ أي ثلث إجمالي عدد المهجرين. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة الذي أعرب عن اعتقاده بأن عدد المهجرين الذين يعيشون أوضاعا مزرية يزيد على الثلث الذي أشار إليه تقرير منظمة اللاجئين الدولية وأنه أقرب إلى 40% من المجموع.
بل أقدر أقول بأنه 50 المهجرين أوضاعهم مأساوية وصعبة، وإذا ما أقول نصهم لا ممكن يكون ناس متيسرين وعندهم إمكانيات في الداخل والخارج. أنا ما أعني كثيرا بهؤلاء سوى حقوقهم كمواطنين، أما العوائل المنكوبة واللي بتعاني من أوضاع معاشية واقتصادية صعبة والله بالنسبة كلش كبيرة.
زارت فرق المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة 20 منطقة يتجمع فيها مهجرون عراقيون. قال التقرير أنهم محرومون من الخدمات الأساسية كالماء ومرافق الصرف الصحي، وكثيرا ما توجد أكواخهم في مواقع ليست آمنة بما في ذلك تحت الجسور وعلى امتداد خطوط السكة الحديد وقرب المزابل. رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة قال أن غالبية المهجرين يعيشون الأوضاع المأساوية التي وصفتها المنظمة الدولية في تقريرها.
عموما المهجرين أكثريتهم أوضاعهم مزرية وصعبة، وحتى صار مشاركتهم في الانتخابات بنسبة من كلش كبيرة قليل جدا. للأسف في الأربع سنوات الماضية لم يكن هناك معالجة لمشاكلهم رغم تأكيداتنا الكثيرة. كثير منهم تركوا بيوتهم، قسم استولوا على بيوتهم ودمروها، قسم اضطر أن يترك مدينته ويروح إلى مدينة أخرى، قسم باعوا بيوتهم، قسم راحوا. نتذكره فقط أيام الانتخابات.
أفاد تقرير المنظمة الدولية لمساعدة اللاجئين أن الحكومة العراقية لا تفعل الكثير ولعلها لا تفعل أي شيء لمساعدة المهجرين. ودعا رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة من جانبه إلى مجهود دولي ومعاملة العراقيين المهجرين داخل وطنهم معاملة ضحايا الكوارث الطبيعية مثل زلزال شيلي أو هايتي.
فإحنا نعتقد بأنه ملف المهجرين والنازحين يتطلب خطة واستراتيجية واضحة ومتكاملة، لا فقط من جانبنا داخليا، يعني لأنه هذه أقدر أسميها أزمة مثل ما زلزال في شيلي أو في هياتي أو في أي دولة يصير حل عالميا. يعني لابد من وجود صندوق تبرعات لهم، لأنه حتى اللي يرجع ويعوض عما فقد أو مما دمر من ممتلكاته.
قالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين في تقريرها أن بواعث القلق سياسيا وأمنيا ما زالت تشكل عقبة أمام تمكين المهجرين من العودة. ولكن مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تنفذ منذ عام 2009 برنامجا واسعا لمساعدة المهجرين.
نزوح يعني إلى حقة بسنتين بعد توقفت عملية النزوح، يعني بعد ما انتهت أعمال العنف العسكري وغيرها، يعني لكنه الآن الوزارة يعني صار لها أكثر من سنة الحقيقة، يعني بعد ما ستبلغ يعني 2009 والآن 2010 عندنا برنامج العودة الطوعية وبنفس الوقت برنامج الاندماج يعني في المجتمع المضيف اللي ما يرجع الى مكان سكن السابق يعني سواء كان داخل العراق او من خارج العراق يعني يجون. وايضا عندنا امتيازات كثيره ما يتعلق مساله المساعدات اللي شنو نوزعها، الرواتب اللي نعطيناها بوقتها، وايضا محتوي لنا ايضا حسب الموافقه ان نعطيهم فد منحب الايام الجايه. بس احنا بنركز الحقيقه على عمليه العوده والعوائل العائده، ونعطيهم امتياز مساله المليون دينار مثلا للعائله العائده. ايضا عندنا برنامج الامن والاستقرار الانساني نوفر بها مثلا في مبالغ معينه بالاتفاق مع منظمه الهجره الدوليه حتى نحصل لهم على مصدر للدخل. يعني اكو كثير من العوائل العائده انطيناهم مبلغ من 15 الى 20 يعني 1500 الى 2000 دولار يعني في حتى تقول انه يعني لقى له مصدر للرزق. يعني فعندنا برامج كثيره كلها نركز على عمليه العوده يعني العوده الطوعيه ومساله الاندماج في المجتمع المضيف.
قالت المنظمه الامميه لمساعده اللاجئين Refugees International في تقريرها أن الحكومة العراقية في موقع يتيح لها تحقيق عائدات مالية ضخمة من النفط، ولكن سنوات عديدة ستمر قبل أن تكون قادرة على إعادة إعمار البنى التحتية في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية لشعبها. وطالبت المنظمة حكومة الولايات المتحدة بالمبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل الحكومة العراقية لأنها تتحمل مسؤولية خاصة عن معاناة المهجرين بحسب التقرير. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، منذ الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والقيادات والشخصيات البارزة لمختلف القوى السياسية تتوافد على أقليم كردستان العراق من أجل التباحث في رسم ملامح الحكومة الجديدة. الساسة في الأقليم يرون أن هذه الزيارات طبيعية، وهي تعكس ثقل الأقليم السياسي في الخارطة السياسية العراقية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي.
أكد الدكتور فؤاد حسين في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة أن الأيام الأخيرة التي شهدت توافد عدد من الشخصيات السياسية العراقية وقيام الكتل والأحزاب بإرسال وفودها للقاء القيادات الكردية ما هو إلا اعتراف بحجم الإقليم وحجم الدور الكردي الذي تلعبه الأحزاب والقيادات الكردستانية في خلق توازن سياسي بين الكتل والأحزاب العراقية السياسية.
أنا أكثر القادة السياسيين العراقيين سوف يأتون إلى أقليم كردستان للتشاور مع السيد رئيس الأقليم وحول كيفية تأليف الحكومة القادمة، وهذا يدل على أن الأقليم ورئاسة الأقليم والسيد رئيس الأقليم وأقليم كردستان والأحزاب الكردستانية لها ثقل كبير في الساحة السياسية. الأحزاب الكردستانية سوف تكون عامل توازن بين جميع القوائم الأخرى. من زيارة دكتور أياد سامرئي إلى أقليم كردستان كانت تخص تقييم العملية الانتخابية، وكان وجهات النظر متطابقة مع السيد رئيس الأقليم حيث قيم العملية الانتخابية من الناحية الأمنية بصورة جيدة. أما مسألة النتائج وتعامل مع الأرقام فهذه قضية أخرى. الجميع أعتقد ينتظرون نتائج انتخابات، ومع هذا تم التطرق إلى تشكيل الحكومة العراقية القادمة وسيناريوهات حول كيفية بناء أسس الائتلاف بين مختلف القوائم السياسية.
يعني كانت هناك محاولات ضمان الحزب الإسلامي للتحالف الرباعي، يعني هل نتوقع دخول جديد للحزب الإسلامي ضمن هذا التحالف أم سيكون هناك تحالف نوع آخر مع القيادات؟
أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الحزب الإسلامي أو الأحزاب الأربعة الأخرى، ولكن من المعلوم أن الساحة السياسية العراقية تحتاج إلى تحالفات واضحة وتحالفات تستند إلى تمثيل مكونات الشعب العراقي وخاصة المكونات الأساسية. وحينما نتحدث عن المكونات الأساسية نتحدث عن المكون السني والشيعي والكردي، هذا واقع. نحن لا نستطيع أن نقفز على الواقع العراقي، والانتخابات الأخيرة أيضا أثبتت هذا الواقع. فلهذا أعتقد أن الحكومة القادمة أيضا يجب أن تستند على ممثلي هذه المكونات.
من جانبه بيان رئيس قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي المنتهي ولايته أن الحديث على أي تحالفات سياسية جديدة بين الأحزاب الكردية وأي من الكتل السياسية الأخرى متوقفة في الوقت الحاضر وهي بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وصف الدكتور فؤاد معصوم في حديث للعراق الحر أن الزيارات الأخيرة للوفود السياسية العراقية للإقليم هي أمر طبيعي في وقت تبحث فيه جميع الكتل عن تحالفات جديدة أو تعزز تحالفاتها القديمة.
ستبحث كل هذه الأمور، ولكن إلى الآن لم تظهر النتائج بشكل رسمي، وبالتالي أي شيء من هذا القبيل يكون سابق لأوانه.
طيب أنت كسياسي تتوقع أن يكون هكذا أمر؟
الآن يعني في نوع من التردد إعلامي، نسمع أنه قد تكون قائمة السيد المالكي الأولى أو قائمة الائتلاف الوطني أو قائمة الدكتور علاوي، وبالتالي أي جهة من هذه الجهات الثلاث إذا كلفت بتشكيل الحكومة فشيء طبيعي أنه باقي الكتل تتشاور في ما بينها هل تشترك في هذه الحكومة أو لا تشترك. هذه هي القضية.
من الجدير بالذكر أن أقليم كردستان العراق شهد في الآونات الأخيرة زيارات متتابعة لسياسيين عراقيين بارزين، كان أولهما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي، وجاءت زيارة وفد جبهة التوافق العراقية برئاسة الدكتور إياد السامرائي يوم الأربعاء ولقائه بعض قيادات الأحزاب الكردية لتحتل المرتبة الأخيرة ضمن هذه الزيارات. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، إلى بغداد حيث عقدت وزارة البلديات والأشغال العامة وبالتعاون مع منظمة التنمية الأمريكية مؤتمرا موسعا حول تنمية وتطوير قدرات كوادرها الوظيفية. وزير البلديات رياض غريب أكد لإذاعة العراق الحر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الوزارة بتدريب كوادرها، لأن مثل هذه التدريبات تساهم في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية على حد تعبيره. المزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر مع مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي.
تدريب الكوادر الوظيفية العاملة في مؤسسات الدولة كافة وتنمية مهاراتها بما يسهم في تطوير قدراتها وجعلها تلحق بركب التقنية الحديثة كانت محور المؤتمر الذي عقدته وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية وبالتعاون مع منظمة التنمية الأمريكية. وزير البلديات رياض غريب أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوزارة بدأت منذ فترة 3 سنوات تقريبا على إدخال موظفيها في دورات تدريبية وبإشراف خبراء دوليين تركز على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات بين الدوائر والاستفادة من مميزات نظام الحكومة الإلكترونية والأساليب الحديثة في الإدارة والأداء الوظيفي في مختلف أشكاله، مضيفا أن أكثر من 15,000 موظف في مختلف الاختصاصات تخرج من هذه الدورات حتى الآن.
لقد تم تدريب أكثر من 15,195 متدرب في وزارة البلدية، قدرنا أن نفتح أكثر من 15 مركز تدريبي في مختلف المحافظات، وهذا الهدف من هذا حقيقة تطوير كفاءات العاملين في مختلف الاختصاصات وفي مختلف المجالات، سواء كانت مجالات إدارية أو فنية أو مجالات تكنولوجيا المعلومات، كذلك نعلمهم على إعداد دراسات جدوى وكذلك في مجال التجميل والصيانة.
ويشير غريب إلى أن تدريب الكوادر الوظيفية العاملة في وزارة البلديات والأشغال العامة سيسهم في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام الحالي، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في محافظات العراق كافة.
أكثر من 12 مشروع افتتحنا مشاريع استراتيجية بالماء، لذلك نزل نسبة الشحة من 42 إلى 20%، وكذلك في مجال الصرف الصحي وفي مجال البلديات. خطتنا 2010 نزيد من المشاريع إحالة عدد كبير من المشاريع وتكملة المشاريع الباقي في مجال الماء وكذلك مجال الصرف الصحي وإعداد كادر متمكن في إدارة هذه المشاريع، وفي مرحلة الأربع سنوات القادمة إذا أنجزت هذه المشاريع اللي هي قيد الإنجاز تنتهي الشحة في العراق.
من جهته يؤكد نائل شبارو نائب مدير مشروع تطوير في وكالة التنمية الأمريكية أن تدريب موظفي وزارة البلديات والأشغال العامة يعد جزءا من مشروع أكبر يهدف إلى تطوير قدرات جميع موظفي الدولة العراقية في 10 وزارات مختلفة، لافتا إلى أن المنظمة لا تقوم فقط بتدريب الكوادر الوظيفية وإنما تتابع أيضا مدى انعكاس ذلك على عملهم اليومي في مؤسساتهم الحكومية.
البرنامج شمل 10 وزارات مختلفة في دوائر الحكومة العراقية بالإضافة إلى 5 مكاتب رئاسية والعمل مع حكومة إقليم كردستان أيضا. طبيعة البرنامج تمتد أكثر من دوائر تدريبية، هناك برنامج المتابعة الحديثة لنتأكد من أن المعلومات اللي حصل عليها هي معلومات قابلة للتطبيق، وهناك لدينا أمثلة مختلفة على كيفية تطبيق هذه البرامج داخل مجالات العمل.
ويضيف شبارو في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدورة الذي قامت به منظمة التنمية الأمريكية تضمن توفير الخبراء الدوليين في مجال التدريب، إضافة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لإقامة مثل هكذا دورات، مبينا أن نحو 40% من موظفي الدولة العراقية تم إدخالهم في دورات تطوير المهارات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية كافة.
لقد قمنا بالتدريب وتأهيل الكوادر المختلفة من خلال طواقم الخبراء الذي قمنا بتوفيرهم، بالإضافة إلى تجهيز القاعات التدريب المختلفة، بالإضافة إلى الدعم المادي في إقامة الدورات التدريبية وورش التدريب المختلفة، إلى أنه أيضا قمنا بتدريب أكثر من المتوقع. كان من المتوقع أن ندرب 58,000 متدرب، والعدد وصل إلى 88,000 من كوادر الدولة العراقية المختلفة، وهذا عدد يوصل أكثر من 30% إلى 40% من العدد الكلي لدوائر الوزارات المختلفة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. بناية صغيرة تحتضن 3 كليات بجامعة ديالى، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول أنظمة الدوائر في أوروبا. سيدتي وسادتي، موضوع تغيير المناهج الدراسية في عموم المدارس العراقية أثير منذ سقوط النظام السابق في 2003، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد، رغم تأكيدات وزارة التربية على أن العمل جار في تغيير المناهج العلمية منذ 5 أعوام. وما يزال الجدل دائرا حول تغيير كتب التاريخ والتربية الإسلامية وأسباب تأخير خطط المناهج الدراسية عديدة، يعرضها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
منذ أعوام والانتقادات في تصاعد إلى وزارة التربية لبطء عملها في قضية تغيير أو تحديث المناهج الدراسية، وكثيرا ما توجه الاتهامات لها بوجود تدخلات سياسية أو دينية في آليات التغيير، مما يعرقل ويؤخر إنجاز خطة التغيير، إلا أن وكيل وزير التربية علي الإبراهيمي نفى وجود أي ضغوطات أو تدخلات من أي جهة خارج نطاق وزارة التربية، مشيرا أن الوزارة أنجزت نسبة معقولة من خطة التغيير والتحديث في كتب مراحل الابتدائية والمتوسطة بإشراف مختصين وخبراء، وستشهد السنة الدراسية الجديدة تقليص وحذف وتحديث عدد من الكتب المنهجية.
العام الماضي والسنة كانت عندنا اتفاق على أنه يصير تدرج بتغيير المناهج، فباشرنا العام، وكانت النية أيضا كنا أعداد أكبر، لكن بسبب الظرف المالي اللي عم مر به قطر فأجلنا القسم الآخر لهذه السنة، فالسنة أيضا باشرنا باستكمال ما بدأنا به من العام الماضي بتغيير المناهج. الفلسفة اللي صارت عندنا، عندنا كم هائل من الكتب أصبحت ثقل وعبء على طالب، هاي من ناحية قلصنا بعض العناوين ألغيت اللي ما له دور. الجانب الآخر، الكتاب أيضا كانت قضية معرفية سابقا لأنه كثف المعلومة، إحنا الآن بدينا نخفف حجم الكتاب، المادة العلمية بالكتاب، لأنه وصلنا إلى قناعة كثرة المادة العلمية، بالنتيجة يطلع الطالب في المرحلة الدراسية ولم يعي المرحلة اللي سابقها. على سبيل المثال قواعد اللغة العربية، إذا تطيع 40 موضوع بالنتيجة هو يمتحن ينجح بس ورا شهرين سيلك شو ما يعرف. إحنا لو نطيع 10-15 موضوع ونعيدهن، هذا فلسفتنا الجديدة، ويتعلم المبادئ الأساسية اللغة، المبتدأ الفاعل الفعل اللي يحتاجن دائما. أكدنا على الشكل أيضا، باشرنا بتجربة في المرحلة الابتدائية ولاقت استحسان أنه حجمه صار حجم المجلة وليس حجم
يعني تغيير المناهج هل تتوقف على آراء حركات سياسية أم هي وزارة التربية هي المختصة وهناك لجان من خبراء؟
أنا أقولها بصراحة، اللي يشاع شيء والواقع شيء آخر. إحنا عندنا في كل اختصاص أكو وحدة منهج، مثلا الفيزياء الكيمياء معظمهم ناس مشرفين اختصاصيين، وأيضا عندنا بعض المدرسين النابهين أيضا يستفاد من عندهم، وكذا الحال مع أساتذة الجامعات. أبدا أي تأثير، لكن في بعض المواضيع إسلامية التاريخ يعني ما نترك مجال بس المؤلفين، لأنه تدري الإنسان ما عنده حيادة مطلقة، يعني نستشير بعض. وإحنا أكدنا وبلغنا، إحنا دائما نستأنس بالأخوة، مثلا بالوقف السني بالوقف الشيعي، مفكرين مثقفين، اتفقنا على أنه نتفق على المشتركات.
من قبل فترة كتأكيدات على أنه كتب راح تتغير، كل ما تبدي سنة دراسية جديدة تقولون بأن السنة الدراسية اللي بعدها هي اللي راح تشمل تغييرات هواي، شنو سبب التأخير؟
لا لا، العام الماضي شهد تغيير بحدود أكثر من 30 كتاب. السنة عندنا أربع، إحنا أكو قضيتين يجب أن تعرف، أكو قضية انسمى تنقيح وأكو تأليف جديد. تنقيح بعض الأحيان علميا لا يتجاوز 20%، يعني أكو تحديث بالمعلومة، معلومة صارت قديمة فتحدث سنوين يعاد.
إذن كل الكتب راح تغير؟
الكتب أكو بيها اللي ألفت العام الماضي ما يحتاج بعدها جديدة، بس أيضا ترد إلينا استفسارات بعضها، مثلا نجي لك فيزياء كيمياء أحياء صف الأول متوسط تجربة جديدة سويناها هذه السنة، توردنا عليها معلومات، مثلا نحذف بعض الفصول الصعبة الكذا اللي اعتراض من المديرات التربية من خلال إشراف التربة والاختصاصي. عندنا جانب ثاني هو التنقيح، تنقيح هذا لن ينتهي سنويا، لأن أكو تحديث بالمعلومات، هذا التنقيح بعضه 10% 5% بعضه يبقى، وأكو تأليف جديد. التأليف الجديد السنة عندنا أيضا أكو كتب هناك تؤلف جديد، لأن أكو يسمونها سلسلة، مثل الرياضيات بالأول تألفت لازم بالثاني تألف، بالرابع تألفت سنة تألف بالخامس وهكذا.
أما السيد إبراهيم ولي مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التربية فقد أشار إلى أن سبب تأخير تنفيذ خطط التغيير والتحديث للمناهج ناتج من غياب التخصيصات المالية المناسبة.
هاي هي تربك العمل بشكل كلي ومحور رئيسي إلى تأخير الكتب، يعني إذا الموازنة تم المصادق عليها بوقت مبكر فكل المشاكل تذلل. الدليل نحن في هذا السنة إنه عما الميزانية الاتحادية تم المصادق عليها في وقت مبكر قياسا بالنسبة للموازنات السنين الماضية، هسه نحن الآن خلال هالأيام إن شاء الله ستعلن القسم الأكبر من العناوين الكتب المدرسية، هذا شيء يعطينا طابع أن نقدر نسيطر حتى على الأخطاء إن وجدت، اللجان الفحص وأيضا أبو المطبع يستطيع أن يجري التغييرات اللازمة والكتاب يوصل في وقت مبكر بين أيادي الطلبة. هذه السنة إن شاء الله سنتجاوز هذه المشكلة بإذن الله تعالى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في موضوع آخر يتعلق بالتربية والتعليم، شكى طلبة وأساتذة عدد من الكليات بجامعة ديالا من ضيق المبنى الذي يحتضن كلياتهم وغياب الخدمات فيه، ويبدو أن إدارة الجامعة تعول كثيرا على اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت مؤخرا بين الجامعة ومحافظة ديالا ومجلسها. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة، سامي عياش.
ثلاث كليات في بناية واحدة، هذا حال كلية الحقوق والعلوم الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة ديالى. قاعات الدراسة تغص بالطلبة حيث تتناوب الكليات على شغل تلك القاعات. العديد من طلبة كلية العلوم الإسلامية اشتكوا من ضيق المكان.
والله احنا ماخذين جناح صغير جدا، يعني متضايقين بشكل، ونتمنى يعني من الدولة تسوي لنا مكان أوسع.
مكان شوي ضيق يعني، ونرجع عن تأسيس كلية وبناية خاصة لكلية العلوم الإسلامية.
حلو، ضايقنا احنا بالقاعات، يعني كل مرحله تدخل المحاضره احنا ننتظر في سبيل يجينا الدور، يعني احسب تقعد رجلينا
يعني شفتات، يعني
شفتات بالرئيس احنا الصراحه على اساس احنا ظل نفتر تقعد رجلينا. الكليه من الثلاثه قليله، اغلبيه الطلبه تلقاها واقفين هسه دحك انت بعينك شوف.
كليه الحقوق هي صاحبه الارض فيما الحقت بها في بدايه العام الدراسي الحالي كليتي العلوم الاسلاميه والعلوم السياسيه. احد طلبة جامعة ديالى طالب رئاسة الجامعة بالإسراع بتشييد بنايات إضافية لاستيعاب أعداد الطلبة.
مكان حدنا هنا بناية صغيرة، هاي قانون بها كلية الحقوق كلية العلوم الإسلامية، يعني شوية المكان ضيق، فليش ما يقول يعني يبنونا يعني كل واحد يعني بالجامعة بس يعني، وحتى بناهم يعني يكمل سنة هم يكملوا خمس سنين.
عميد كلية الحقوق بجامعة ديالى الدكتور عبد العزيز الحديثي لم يخفي استياءه الشديد من ضيق المكان، مبينا أن البناية غير قادرة على استيعاب ثلاث كليات.
أود أن أؤكد لكم بأن وجود كلية العلوم الإسلامية في نفس بناية كلية الحقوق وافتتاح قسم العلوم السياسية في كليتنا أثر تأثيرا كبيرا على سير الدراسة، وحصل ازدحام وكثافة طلابية كبيرة. الآن نحن ليست لدينا قدرة على استيعاب جميع الطلبة، الجامعة متحسسة ولكن إمكانات غير متوفرة، لأن بعض المشاريع التي خصصت فيها بناية لكلية الحقوق الآن متوقفة من أكثر من سنتين، ونطلب إعادة البدء بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن كي نتمكن من استيعاب عدد أكبر من الطلبة.
اتفاقية التعاون المشترك والتي وقعت بين جامعة ديالى والمحافظة ومجلسها قبل أكثر من شهرين، حيث تعهدت الإدارة المحلية للمحافظة بدعم الجامعة بالمشاريع العمرانية. عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور أحمد العبيدي تمنى أن تطبق بنود هذه الاتفاقية وألا تظل حبرا على ورق.
لا شك أن المكان هو مشكلة تواجه كلية العلوم الإسلامية كما تواجه بقية الكليات في جامعة ديالى عموما، وفي القريب قد وقعت مذكرة تفاهم ما بين جامعة ديالى وما بين المحافظة، ونحن نعول على هذه الاتفاقية الكثير في أن تحل مشكلة المباني والمشاريع في جامعة ديالى عموما. الحقيقة المكان ضيق وقاعات الدراسة ضيقة، والمقبلون على التقديم في هذه الكلية كثر.
من جهته أكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أن للجامعة حصة في تنمية الأقاليم.
طبعا احنا في الإدارة المحلية في محافظة ديالى وفي مجلس محافظة ديالى لدينا بار كامل لدعم الجامعة. الجامعة هي وجه ديالى الحضاري، حتى المرحلة الأولى من المشاريع احتوت على ثلاث مشاريع للجامعة، مشروع للمختبر، مشروع لبناء كلية الزراعة، ومشروع لتشييد جملونات جامعة ديالى.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وجرح طبيب
بكل وقت يمي من اشوفه ينجلي همي وريد بكل وقت يمي وعمري غير شوفه ما يطيب وعمر غير شوفه ما يطيب بديشه وبعدك لهيبي قربك جنتي وبعدك لهيبي في بيتها
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
باسم محمود
منار
حسن
حسين محمود
حسين علي
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوساطة، محطة الإدارة والتنظيم، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الوساطة.
القمر تعالي الليل وديت الساعي
كولاج.
مستمعي الكرام ظاهرة الوساطة تكاد تنعد من هنا، يعني ما تشوفها بس لكن أيضا موجودة. نظام الوساطة موجود لكن بطريقة كلش مؤدبة ونقول عليها مغلفة وموطنة. بالتأكيد أصدقائي المستمعين يعني نظام المعرفة والنتفرك نسميه، واحد يعرف الثاني يقدر واحد يتوسط للثاني. أما نظام العوائل وفلان يعين فلان أو نظام أنه شخص يتوسط لفلان ويرفع تليفون حتى يتعاون مع فلان، هذا يكاد يكون معدوم في أوروبا. أما مفهوم الوساطة بالمعنى اللي نفهمه بالمنطقة الشرقية أو في بلدنا يعني نقدر نقول عليه ما تشوفه وما موجود. نسمع.
يعني مرات إيه همينة، يعني إذا عندك علاقة زينة ويا واحد هو مدير مثلا مال شركة شيء
يقدر يقول لك إيه أنا أدني فاكتورة مال فتشي هاي إيه تصير، لكن لا هو هي تبقى على أنت يعني شون شنو شغلك وماتك الأفارين وهاي تبقى على هاي.
صحيح هنا يسموها نتفركة، النتفركة يعني إيش قد تعرف معارف إيش قد أنت مفتوح لك المجال حتى تشتغل. الواسطة هنا موجودة بطريقة مثلا إذا اثنين يجون يقدمون على شغل واثنيناتهم نفس المستوى، بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس إنه عنده ثقة بشخص لأنه هذا قريب يعرفه، فلا هي عينه قبل اللي ما يعرف.
أكيد أكو واسطات أكيد، لونها يختلف شوي احنا من حياة اللون، يعني اذا احدنا هنا احمر لون الواسطة هنا نقدر نقول ازرق، بس هي الواسطة هي بكل مكان اعتقد.
حسيت انه عنصر الواسطة او عامل الواسطة تقريبا موجود هنا لو ما موجود؟
والله ما موجود هنا نهائيا، انا تصور انه ما موجود، لانه كل من يعني المعاملات تمشي بصورة صحيحة، كل شيء يمشي بصورة صحيحة، فما يحتاج اصلا واسطة.
والله أنا أي صديق بهذا الرأي، والقانون قانون صارم، يعني قانون يمشي على الكل، حتى لو كان ابن المدير أو ابن الوزير يمشي الرأي كله يمشي.
هم نظام العوائل موجود هذا بالعمل؟
إيه نعم موجود، أنتم نظام العمل عادي، الابن أو الأب والأم يعني ما عندهم مو مثلنا، إلا شاركني أو العمل العمل بياني مجال عمل لازم تتعمل أنت، نعم عنده كل من 18 سنة صار عمره انتهت هو عمل حربي.
هذا كجيل جديد الآن تشوفوا له بغير طريقة، أنتم شباب الآن تتعاملون بغير طريقة الآن.
صحيح هذا اللي إحنا شفناه هنا بهولندا، يعني تطور كلش قوي، ويعني ما كنا متصورين هيك، يعني قلنا جزء من نوصل جزء، إحنا بخصوص الإقامة قلنا يجوز واحد يتوسط للأخ واحد يتوسط لك، فهذا ما لقينا، يعني حياة عندهم اعتيادية وكلش حلوة وماكو أي غلط بها، وهو هذا الشيء الحلو يعني اللي بهم، قانون يمشي على الكل.
بس مدير العمل يعرف واحد من الاثنين فيحس انه عنده ثقة بشخص لانه هذا قريب يعرفه، فلا هي عينه قبل اللي ما يعرفه، بس اذا درجتهم متساوية خلي نقول لا هي فضله، بس اذا اكو فرق كبير اللي ما يعرف مميزاته بالحكي وبالسي في مالته كلش عالي، يعني انه عمله سوى الارفان ماله اقوى، لا هي عين لانه همشي مصلحة الدائرة مالته والشركة، وهنا ماكو يعني لازم من داي عينك يريد يستفاد منك مو يريد بس يفيدك.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
ليش تجويني ليش تجويني بكلامك جرحت قلبي جرحت قلبي بغرامة ويا صعبة والله صعبة
الإدارة والتنظيم.
أصدقاء المستمعين، أنظمة الدوائر مرتبطة بأجهزة كمبيوتر منظمة تكاد تكون مركزية، بالإضافة إلى سرعة المعاملات، ماكو معاملة تتأخر، قليلا ما تجد معاملات تتأخر إلا المعاملات المهمة اللي لها علاقة مثلا باللجوء أو الإقامة ممكن تتأخر شوية تأخذ روتين عمل يومي، أما موضوعة مثلا أنه استمارات أو مثلا تقف على معاملة وتنتظر في نص نهار هذا ما ممكن يحدث في أوروبا. الموضوع هنا مرتبط علاقة الإنسان بالزمن، فأنت ما تقدر تأخر مواطن على معاملة وتأخذ من وقته بحيث تأخر على عمله هو نفسه.
أولا يحتاج طبعا دراسة بشكل يسموه أوس بيلدونج، بأنه يأخذون شهادة خاصة 3 سنوات إلى هاي الأمور إداريات، بس هاي هم يسبب يعني ضغط نفسي للموظف، بحيث الموظف هو يعني هم تيجي عليه وتشوفه متنرفز.
تطلبين طلب معاملة تجيش ورا يومين الجواب، شلون هايج؟
لا مو همين هيك، ليش؟ اكو اشياء تطول واكو اشياء ما تطول. لا مو اعتراض، لكن هي ديبينس يعني انت شو تريد. اكو الاشياء الصعبة تطول، وحتى الاشياء مو صعبة مرات همين تطول. يعني ابسط اشياء هاي مال بلاستين جيمز، وهاي هي تسويها ورا شهرين ثلاثة يجيك جواب، او حتى ابسط اوراق مكتوبة بالاوراق يقول لك بينس اشبيك وهاي فت اي تطول يعني. هي
هذه من اجيال هم يعني خلوا استراتيجيه لهالعمل هذا، وخلى الحكومات مالتهم متابعه لهالشيء هذا. وثاني شيء الوعي عند الشعب وعوا من الطفوله من المدارس، من يعني عندهم وعي. احنا بالعراق مثلا ما عندنا ذاك الوعي، رشوات وفلان الخاطر فلان الخاطر، يعني ما عنده ما يدري شيء منتهم.
ما أدري الموظف العراق أي معاملات كثيرة كوه مع الميز، احتمال سوء تنظيم، آسف أحكي هاي الأمور. كل شيء مثبت عندهم، كل شيء مرشف عندهم، نظام الكمبيوتر خطير، شبكات الكمبيوتر. فأتفاجأ بأنه كل شيء يعرفون عني، بس مجرد تكتب اسمي بالكمبيوتر تطلع كل المعلومات كدليل على للناس العادية. لكنه الدوائر الرسمية عندهم معاملات، عندهم كل شيء متوثق، وهاي المسألة هم متطورين بشكل ما معقول.
النظام الإداري صحيح هو هنا أحسن من دول عربية، لأنه أنت تعرف مثلا يقول له لا تقدم لح يجيك الجواب، والجواب لا ما لح يكون قانوني، يعني معروف اللي يمشي عليك يمشي على غيرك، فهذا شيء مضبوط. البيروقراطي هنا مثلا عندك معاملة تريد تبني بيت بالعراق، وباقي الدول العربية ممكن بسهولة تمشيها، هنا لازم تجي موافقات من البلدية، تجي موافقات مال تخطيط البناء. هذه البيروقراطية تجمع هواية شغلات، هواية قوانين، هاي الناس كلها حتى بأوروبا هم مرات يضوجون منها، بس يقول لك إذا تنظم الحياة يحتاج لك هواية قوانين حتى تنظمها، فهذا شيء طبيعي.
كولاج
يلي مشيتو لو شفتو حبيبي قولوا له يا يوم يرجع للدياري،
قولوا له يا يوم يرجع للدياري،
خبروا بحالي قولوا يا حبيبك اللي السهران هايم بالنهار،
محطة وجهة نظر. هذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف شلون قدرت المجتمعات الأوروبية تصل إلى هذا المستوى من التعجيل بالمعاملات وخدمة الإنسان والمواطن من ناحية الإدارية ومن ناحية حتى كتكات تكون الاجتماعية وغير ذلك، ولهذا نرى نجاح جدا كبير في المجتمعات الأوروبية. نسمع.
أنا أصور من الطفولة بدو ويا الأطفال، لأن أشوف بالسوبر ماركت تقول للأم اللي بنها أوقف بالسرة، إلزم سرة مثلا هسة، فالتعليم من البداية، وهذا هم إحنا نحتاج عندنا التعليم من البداية للأطفال، وإحنا هم لازم نتعلم هالشيء.
والله يعني أعتقد السبب الرئيسي هم الحكومات، الحكومة هي اللي خلت هالخطة الاستراتيجية اللي هسة مشوا بها واللي نجحت عندهم. أي وشيء ثاني الشعب اللي نفذ هذا اللي هاي الخطة. الوعي عدة وسائل، عن طريق الإعلام، عن طريق المدارس، عن طريق يعني عدة مجالات الوعي.
لا مو بس يسهلون، يريدون همين ما تصير هوسة، يعني إذا ماكو هالشي، إذا ماكو هالشي تصير هوسة وهايسة، هم ما يريدون هالشي، يريدون نظام. يعني
وعي ناس واعية بأنه تعرف جاي يصير، تحاول تماشي العصر، كل يهتم بمجاله ويحاول يطور مجاله، لأنه يعني منافسة كلش كبيرة.
بس اللي هنا بالغرب تعلمناه أنه تقدر تناقش، بالعراق انت تخاف تحكي مثلا، تناقش بموضوع اكو شغلات انت ما مقتنع بيها، بس ما لح تقول انا ما مقتنع بيها، او ما تقدر تناقش ليش واني رايي كذا. هنا بالغرب او بالخارج تعلمنا انه شلون يكون لك راي، شلون تحاور، وشلون لو تقنع لو يجوز الاثنين ما يقتنعون، كل واحد بسلام واصدقاء يروحون. هاي بالدول العربيه اشوفها صعبه، عندنا ما موجوده.
أنا من يوم خلاني ويعوفة، صار الكدر والهم أصحاب وضيوفة، قلبي أنا من يوم خلاني ويعوفة،
والهم أصحابه وضيوفه. يا ليل خانت فيه
المحطة المفتوحة أطول معاملة طولت عندك هنا حتى نقول مستمع العراق إنه المعاملة شلون تصير هنا
الجنسية وما زلت أمشي بها وطول إذا كل شيء تمام والأوراق كلها صحيحة طول لها سنة. هذا قانون تقريبا طول من 8 أشهر إلى سنة لأنه تتبع هواي خطوات لازم دراسة اللغة لازم دراسة التاريخ وجغرافية ألمانيا شهادة.
فالتعليق عن الواسطة تعتبرها مرض تعتبرها فتشي عن الواسطة؟
أنا أعتقد الواسطة أنا آفة بالمجتمع تأكل المجتمع أكله وحتى تغير من أخلاقه ومن سلوكياته كلها. الحلول لازم تكون الحكومة صارمة في الشغلات الواسطة يعني بغرامة أو سجن مباشره الواسطة يعني في فد حاله طمع معين هالشغله هذه ولازم نقضي عليها خاصه بالدول العربيه.
اطول معامله سويتيها في اليوم وطولت هنا وتاخرت الجواب وضجتي؟
اطول وحده لا بالبيت من نسوي اوراق البيت يمكن شهرين لا يمكن عند غير ناس اكثر ما ادري لكن انا ماتي الافاري يعني
تجربتي شن
شهرين.
والله القضاء على الواسطه هو لازم يكون قضاء على الواسطه لان اذا تنقضى الواسطه الامور تستعدل بالبلد. والله هي الغرامه او عقوبه هي وحده من الاثنين حتى تنتهي الآفة.
أطول معاملة بالنسبة لك شنو كانت؟
إحنا عندنا مثلاً كانت شكوى على شراء البيت غلطة ويانا وخسارتنا كانت بفوق 500 يورو زيادة دفعنا غرامة لأنه تأخرت الأوراق أسبوع فكل يوم لازم تدفع عليها غرامة. رحنا للبنك قلنا لهم الغلطة من البنك إحنا وشي طولت خلال شهر رجعونا الفلوس.
محطة تحياتي تحياتك ما تبعثها؟
بعد تحياتي للشعب العراقي وخصوصا أهلي في منطقة بغداد الجديدة وأسلم عليهم وايهوا.
والله السلام إلى كل الشعب العراقي ولا محافظة ديالة بالخص أموت على ديالة.
تحياتك ما تبعثها؟
خال وعمه وأخته وجهال اللي ما شفتهم صار لي 20 سنة سلامي إلهم والأكثر أصدقاء اللي عرفتهم بالعراق وما أعرف أخبارهم.
محطة تحياتي لما تبعثين تحيات
خالتي رجعت هسه بنت خالتي عايشة هناك تحت العراقيين
ولا أهلي طبعا ووالدتي ووالدي وأختي وبعدين الأخوالي والعائلة الكبيرة كل العراقيين يعني أصدقائي بالذات الموسيقيين اللي هناك وأتمنى الله يساعدهم الله يكون بعونهم.
أصدقائي المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.